بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 34 و100 دال على 81 و800 و3000، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الطحاوية.
التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في السنة، والكافر المخالف له، فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا
كل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق بمعنى وكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق. مش عاد الدواء دي مسا فالأخيرة دي فالأخيرة
فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معنى قرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث للكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في النفس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحث به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إصرار من مراد المتكلم لا إنشاء. وأتى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، على هذا المعنى الذي قررناه الآن وقرره الشارح، والاتفاق غير إجماع، يعني قول جمهور الصحابة وليس محل إجماع. ويقول الشارح: ونحن إلى تقرير الكويت لجبرائيل أعود منا إلى تقرير رؤيته لربه سبحانه وتعالى، إن الذي رآه في تلك الليلة هو جبرائيل، ونحن إلى إثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل الذي هو سفير بينه وبين ربه تعالى، أعود منا إلى إثبات رؤيته تعالى، وإن كانت رؤيته أعلى وأعظم وأشرف، لكن النبوة لا تتوقف على رؤية رب سبحانه. جميع الأنبياء لم يروا ربهم، هم أنبياء، الله أيدهم بالمعجزات وأنزل عليهم الكتب على بعضهم وكلفهم في التبليغ، وهم رسل الله، فلم يروا ربهم قط. إذا عدم رؤية رب سبحانه وتعالى لا تؤثر في الرؤية، لذلك لا نشغل أنفسنا كثيرا في هذه المسألة إلا يتوقف عليها إثبات النبوة، ولكن المسألة التي يتوقف عليها إثبات النبوة مجيء جبرائيل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي، وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه، إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في المحشر وفي الجنة بغير إحاطة ولا إدراك كيفية، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم وله البهاء وله الحجاب من النور، وإن مكنه من الرؤيا، لكن ليس معنى ذلك أنهم يحيطون به، فهو أعظم أكبر من أن يحاط به، لا تدركه الأبصار إلا تحيط به، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، الجملة الثانية تفسيرا تقديرا تقدير لجملة الأولى، كما يعلم ولا يحاط ولا علما، أي كما أن المؤمنين يعلمون ربهم علما يقينيا يستدلون على وجوده وعلى قدرته وإرادته وتصرفه في هذا القوم، كذلك يرونه ولا يدركون به علما. قال تعالى: لا تدركه الابصار الا تحيط به، وقال تعالى: ولا يدركون به علما، كما ان الابصار لا تحيط به كذلك علم البشر لا يحيط به سبحانه وتعالى. وقول الناس تفسيره على ما اراد الله وعلمه، الى ان قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. تفسير الرؤيا الذي جاء ذكرها بالكتاب والسنة على ما أراد الله وعلم، وقد دل الله على ما أراد من آيات وبالنصوص السريعة. إذا تكلم المتكلم بلفظ بوضعه يدل على معنى، نستطيع أن نجزم أنه أراد هذا المعنى وهذا الذي أراده، إلا إذا دلنا أنه لم يرد هذا المعنى في قرائن يخط بالكلام كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما فعل علماء الكلام من المعتزلة والجهمية بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وفي غير الرؤية، وذلك تعريف بكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عن مواضعه. من سمع بأن المؤمنين يرون ربهم فقال لا، المراد بالرؤية العلم، فالله سبحانه وتعالى لا يرى. ومن سمع وجاء ربه وقال المراد مجيء الأمر أو مجيء الملك، ومن سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا وقال لا ينزل أمره أو ينزل الملك، قد تسرب في النصوص بآرائه برأيه وبوهمه وحرف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في السنة. هذا التأويل معناه التفسير، كما تقدم للتأويل معارف التفسير والبيان، هذا الذي عليه كثير من المفسرين. التأويل الذي هو صرف اللفظ عن المعنى الغالب إلى المعنى المرجوح بقرينة القدام، ذلك عند المتأخرين. التأويل الحقائق التي يؤول إليها الأمر في النهاية عن عين أهل الجنة، ولكن المراد هنا بالتأويل التفسير. فالتأويل الصحيح أي التفسير الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في السنة، لأن السنة تبطل القرآن والفاسد المخالف للسنة. فكل تأويل لمعنى من المعاني، أي كل تفسير لمعنى من المعاني لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. لا يمكن أن يقصد الرب سبحانه وتعالى بكلامه وبيانه معنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة. ولما قال وجاء الفعل جاء تدل على الإتيان، وهذا اللفظ لن يفسر الرب سبحانه وتعالى ويبين معنى مجيئه انه ليس هو الذي ياتي ولكن يرسل ملكا، ولن يبين ان المراد بمجيئه مجيء غمر. لا توجد قرينه ولا يدل السياق على ذلك ولا تفسير منه سبحانه وتعالى. وعندما قال النبي عليه الصلاه والسلام فنقرر ينزل ربنا، النزول ضد الصعود معلوم من حيث المعنى، أي المعنى العام لنزل معلوم، ولم يدل السياق على أنه أراد بهذا النزول نزول أمره أو نزول ملكه، ولم توجد قرينة تدل على هذا المعنى وتصرف إلى هذا المعنى البعيد. نستطيع أن نجزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك نزول رب سبحانه وتعالى كما يليق، لا الأمر ولا الملائكة. أما الملائكة فينزلون بأمر الله في كل وقت يريد الله نزولهم، ليس في آخر الليل فقط. وأما أمر الرب سبحانه وتعالى فنازل في كل لحظة، لأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم إن الأمر شيء معنوي، ليس في إمكان الأمر أن يقول هل من مستغفر فأغفره، هل الأمر يقول هذا؟ لا. وهل الملك يملك أن يقول هل من مستغفر فأغفره؟ لا. ومن يغفر الذنوب الا الله؟ الملائكه لا يغفرون الذنوب، ولا الصالحون ولا الانبياء. الذي يغفر الذنوب هو الله وحده. هذه كلها قرائن تدل على ان النزول نزول الله، الذي يتكلم ويقول هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. بين هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، اذ لو قصده لحق بالكلام قرائن، أحاط كلامه بالقرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. ظاهره مجيء الرب، ظاهره نزول الرب، ولو كان يريد خلاف هذا الظاهر لحق بالكلام قرائن. ظاهره ولم يقص به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر بينه الى فهم كل احد عندما يقرا النص لم يكن ذلك بيانا ولا بيانا. يقول الشاعر: فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. ومن يقول معنى النزول نزول الأمر أو نزول الملك، ومعنى المجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، ومعنى الرؤية العلم أو رؤية بدون مقابلة، هذا يتحدث عن مراد الله. وكيف عرف مراد الله؟ مراد المتكلم لا يعرف إلا من بهدي أن يبين المتكلم مراده إذا كان الكلام مختلف، أو يبين من كلمه بالبيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله لم يبين مراده من هذه الألفاظ الصريحة أن مراده خلاف هذا الظاهر، لم يبين هو ولم يبين رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه هذا الكتاب وبينه وكلمه بالبيان، وأنزلنا عليك الذكرى وأنزلنا إليك إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا كان الرسول لم يبين والله سبحانه وتعالى لم يبين خلاف هذا الظاهر، معنى ذلك أن الإنسان الذي يؤول خلاف هذا إنما يتحدث عن مراد الله تعالى بغير علم وهو اشتياق على الله. وفي هذا الموضع
يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى الخبر كذا وكذا كان إخبارا بالذي على المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطالبا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالرفع ولا يبين بقليلة فصحى الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حس بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقرأ به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس في مسألة التأويل، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، ماذا أراد المتكلم بكلام، هذا هو المقصود وهو المطلوب. فإذا قيل معنى النفس كذا وكذا كما مثلنا غير مرة، معنى جاء ومعنى نزل ومعنى تكلم ومعنى رأى، كان ذلك إخبارا بالذي يعناه المتكلم. المتكلم معنا بهذه الأفعال وبهذه الألفاظ ما تدل عليه هذه الألفاظ في الوضع العربي. فكل تأويل فإذا قيل معنى النفس كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن للخبر مطابقا كان كذبا على المسلم. إذا أولت جملة قرآنية أو حديثية ووافق تأويلك وتفسيرك ما أراد المتكلم الذي هو الله في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، إن وافقت ما دل عليه اللفظ ولم تخرج من اللفظ عن معناه الحقيقي الذي دل عليه الوضع فأنت صادق، وإن خرجت باللفظ عن ذلك المعنى كذبت على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح إرادة ذلك المعنى، لو قدمنا المعنى الثاني كان أولى، منها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر في الوضع كجاء ونزل ترون ربكم، ولا يبين بقرينة تسحب الكلام أن
لأنه لم يرد ذلك المعنى. إذا قال الله وجاء ربه، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، وإذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، استعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع. هذه الأفعال التي ذكرناها، ولنبين بقليلة فاصحب الكلام لأنه لم يرد ذلك المعنى. إذا حصل ذلك علمنا أن مراده ما دلت عليه هذه الألفاظ. الطريقة الثانية أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. قد يكون الكلام في الوضع يدل على هذا المعنى الذي ذكرنا، يعني ما يدل على أنه لم يرد ذلك ولكنه أراد معنى آخر غير ما يصرح. وإذا لم يحصل تصريح من المتكلم لأنه أراد خلاف الظاهر واستعمل اللفظ الذي يدل على هذا المعنى الظاهر، دل ذلك على أنه إنما أراد هذا المعنى المتبادل من وضع الكلمة في وضع العرض. فكيف إذا حب بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته، أما إذا أحاط كلامه بقرائن تدل على أنه لم يرد إلا هذه الحقيقة، هذا من باب أولى لا يجوز تأويل ذلك وما وضع له ذلك كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. لو قال وكلم الله وتكلم ولم يقل تكليما تنطبق عليه المعاني التي ذكرنا. وكلم الله الفعل كلم تدل على انه خاطب الله سبحانه وتعالى، خاطب نبيه موسى. هذا اللفظ يدل بالوضع على الخلق، ولم يصرح بإرادة غير هذا المعنى الظاهر. إذا كان في هذه الحالة لا يجوز التأويل، فما بالك إذا أكد هذا بالوضع بقوله تعالى تكليما وكلم الله موسى تكليما. المصدر المؤكد يكفي المعنى المجازي ويثبت الحقيقة. عند من يفهم اللغة هذا الكلام لا يحتمل أجل. وكلم الله موسى تكليما، تقدم الكلام على مثل هذا غير مرة. إذا قال وكلم الله موسى تكليما هذا تأكيد لأن التكليم وقع حقيقة لا مجاز. مثل الشاعر فيما تقدم بقوله لو قال إنسان، نحن مثلنا مريم، لو قال إنسان قتلت دينا فكذب، يعتمد أنه قتله حقيقة في ذاك الروح وأنه ضربه ضربا مؤلما كما يؤلم القتل، يعتمد في اللغة جائزة. لكن لو قال أتذكر قتلا لا يحتمل إلا إذا قتل. هذا المصدر المؤكد يقولون يمنع احتمال المجال ويؤكد الحقيقة. الفعل قبل التأكيد دل على الحقيقة، وجاء المصدر مؤكدا لهذه الحقيقة، إذا لا يحتمل إلا هذه الحقيقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة. قوله عيانا يدل على أن الرؤيا حقيقية بالأبصار. ولو قال إنكم ترون ربكم وتدعون لا يفهم من هذه الجملة إلا الرؤيا، لأن الفعل رأى إذا نسب مفعولا واحدا هو نفسه في الرؤيا للبصر، وإذا تعدى إلى أكثر من فاعل يعتمد رؤيا علمية كما يقول، لكن هنا لا يعتمد إلا الرؤيا. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام عيانا أكيد، وقال كما ترون الشمس في الظهيرة أكيد آخر. كل هذا ينفي احتمال المعنى البعيد. كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها، كل هذا مؤكدات على أن الرؤيا تقع رؤية حقيقية في الأبصار، والناس عند الرؤيا لا يتزاحمون ولا يضر بعضهم بعضا، بل يرى كل انسان من موقفه حقيقة ربه كما يرى الشمس رؤية حقيقية كرؤية الشمس. فهذا مما يقع به السامع، التابع له من رواد المتكلم. إذا سمع أي انسان لم تمر عليه شبهات قال الكلام، هذا الكلام الصريح لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتردد أبدا أن تقبل ويؤمن بأن المؤمنين سوف يرون ربهم رؤية حقيقية بالأبصار. ولكن الذي يتردد
الشك الذي دخلت في رأسه بعض الشبهات والشكوك من زيادة علم الكلام. فإذا أخبر المخطئ عن مراده المتكلم بما دل عليه حقيقة نفسه الذي هو يعلم ترون وجاء وكلم الذي وضع له مع القرائن القتلى الذي كتبت الان كان صادقا في اخباره. من امن بان الله يتكلم حقيقه كلاما يسمعه المخاطب، ومن امن بان الله سبحانه وتعالى يمثل اولياءه في رؤيه وجهه يوم القيامه، ومن امن بانه سبحانه وتعالى ينزل كما يليق به، قد كان مخبرا صادقا فيما اخبر وايمانه في محله، لان هذه الالفاظ لا تدل الا على هذا المعنى الظاهر. واما اذا تحول الكلام بما لا يدل عليه الكلام، معنى كلم موسى اسمع موسى كلامه، وان موسى سمع كلام الله في جميع جسمه ولم يتكلم الرب سبحانه وتعالى، وأن الرؤيا بما أنها لا تقع وابعث بغير مقابل. أما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولم تلم به ما يدل عليه، لا توجد خير قرينة إلا ما يزعم للقرينة الاستحالة العقلية كما قلنا غيره. الاستحالة العقلية نسبية لا تجري على جميع الناس، إذا كانت عقولهم في استحالة رؤية رب سبحانه وتعالى وعقول المؤمنين لا تستجيب ذلك. من تأول هذا التأويل إخباره بأن هذا مراد أي مراد المتكلم تجد على المتكلم، ومن قال المراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، المراد بالسواء الاستيلاء أو السلطان أو القهر، قد كذب على الله تعالى لأن الكلام لا يدل على هذا المعنى، ولا توجد قرينة تحط بالكلام تدل على هذا التأويل. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله ليس كالكذب على خلقه، والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أفراد المسلمين. فليبقى ما دليله هو تأويل بالرأي وتوكل بالهوى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب ذكر دلالة اللفظ عما وضع له، فإنه ناجعه لما احتج عليه ولم يمكنه دفع وجوده دفع معناه، فقال أحمله على خلاف الصحيح. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره، هو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهرة فلا يمكن تعطيله. وهو أن الله لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره فلا يمكن تعطيله، واستدلنا بوجوده وعدم إرادته ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملنا عليه دلالة الابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله أمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي الدمشقي: وحقيقة الأمر لقول المؤولين أن قول القائل نعم النص على كذا قولا أوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة النقص عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به بظاهر النقص ولم ينكره دفع ورود النقص وقد ورد بالفعل دفع معنى النقص،
فقال احمله على خلاف ظاهره. فمثلا لما ورد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجاء قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ورد قوله عليه الصلاه والسلام ان الله ينزل ان ربنا ينزل في اخر كل ليله اذا بكي الثلث الاخير كما قال عليه الصلاه والسلام، لما وردت هذه النصوص واحتج المثبته للنصوص المثبته للصفات احتج المثبته للصفات بهذه النصوص على اثبات صفات الله تعالى من المجيد والاستواء على العرش ونزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق به، لم يستطع المؤول دفع هذه النصوص وردها ومحوها من المصائب والكتب. وقد طلب بعضهم ذلك، تمنى لو استطاع ان يرجو بعض الايات التي تدل على الاستواء، وطلب بعضهم من بعض القراء ان يقع قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بالنفس وكلم الله موسى تكليما ليكون موسى هو المتكلم لا الله. كل هذه المحاولات لم تنجح، لان الله حفظ كتابه من التحريف والتبديل والحد. الكتاب محفوظ، ولم يكن في استطاعه المؤوله ربط هذه النصوص التي وردت على خلاف ما يريد مثبته لصفات الله تعالى. لما لم يتمكنوا من دفع ورود هذه النصوص وقد وردت بالفعل، دفعوا معنى هذه النصوص بان قالوا نحمله على خلاف ظاهرها، هذه النصوص ظاهرها غير مراد ويجب حملها على خلاف ظاهرها ولا يجوز ابقاؤها على ظاهرها، وظاهرها غير مراد لله تجر الى هذه الدرجه الى ان يتحدثوا عن الله من عند انفسهم بدون ان ياخذوا ذلك من رسول الله عليه الصلاه والسلام. قالوا ان ظاهر هذه النصوص غير مراده لله تعالى، بل قال بعض المتقربين منهم الاخذ بظاهر الكتاب والسنه اصل من اصول الكفر. قال هذا ساهل حاشيه الساوي على الجلالين، ومن اراد ان يطلع على ذلك فليقرا بهذه الحاشيه في سوره الكهف وما كتبه في سوره فاطر من التقرب الزائد في هذا الباب وفي غيره في باب العباد، لانه صوفي متقرب. وبعد هكذا زعم، وهذا معناه جرأة زائدة على كتاب الله تعالى وتلاعب بالنصوص من الكتاب والسنة. هذه حقيقة الأمر. فإن قيل من جهة المؤولين بل للحمل معنى آخر غير معنى آخر لم تذكروه غير الذي فهمتم، لم نفهم من حمل النصوص غير ما ذكرتم. وما هو؟ هو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره استحال بحج استحالة استحالة عقلية، أي لما استحال عقلا أن يراد للنفس حقيقته وظاهره ولا يمكن تعقيله، أيضا استدللنا بوجوده وعدم إرادة ظاهره لأن إرادة ظاهره غير جائزة، استدللنا على ذلك على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء، لم يأتوا بجديد هو الكلام نفسه. ولذلك الجواب فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، إنما هي مغالطة. المعنى الذي نحن فهمنا والذي قررتموه وهو أنكم تتحدثون عن مراد المتكلم، أنكم تقولون لما ورد الرحمن على العرش استوى ولم يمكن حمله على ظاهره لأن حمله على ظاهره مستحيل عندهم، ولم يمكن تعطيل هذا الفعل عن المعنى، رأينا من الواجب حمله على المعنى المجازي وهو العلو وهو الاستيلاء والسلطان والقهر. لم يأتوا بجديد هو نفس المعنى الذي قرره الشاعر، وقالوا الإنسان يتحدث عن مراد الله تعالى وهو لا يوحى إليه اجتياز على الله وكذب على الله. من يتحدث عن الله أن الله أراد في هذه الآية وفي هذه الجملة كذا وكذا خلاف الظاهر خلاف ما دل عليه النقل بوضعه العربي، من دعم ذلك إنما يزعم أنه يأتيه الوحي من قبل رب سبحانه وتعالى الذي يمكن أن يتحدث عن الله ويبين مراد الله. إن كان خلاف الظاهر هو المراد ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل على رسول عليه الصلاة والسلام، هذه الآية التي شملت بعده الرحمن على العرش استوى نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلاها على الصحابة، والصحابة فهموا من هذه الآية رب الله على عرشه كما يليق، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إشعار. هذا ما فهمه الصحابة عندما تلا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية وأمثالها، وغير علم الصحابة التابعين وتابعو التابعين بما في ذلكم العلمة الأربعة المشهود لهم بالخيرية، كلهم أمروا هذه النصوص كما جاءت دون تأويل ودون تشكيل. وقوم يأتي علماء الكلام أمس من عصر العباسي ويزعمون أن هذه النصوص ظاهرها غير مراد وغير لائق بها وغير مرادة بالله، إنما هذا تأول على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قيل هذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، أن المتكلم هذا يقول أن المؤول يقول الله عندما تكلم بقوله وجاء ربك الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، لم يريد العلو الذاتي وإنما أراد الاستيلاء والقهر والسلطان، أما بذاته ليس في العلو بل هو في كل مكان. هكذا يتحدث عن مراد المتكلم، المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للأحاديث، الأحاديث التي دلت على الغضب على الفرح رحمه ربي سبحانه وتعالى على أنه يضحك يوم القيامة عندما يسلم على أهل الجنة، أول هذه النصوص كلها على خلاف الظاهر، قالوا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هذا الظاهر بل هو شيء آخر، كل ذلك تأول على النصوص. وبعد
يقول إذا كنت أنتم تفهمون النصوص على ظاهرها وتقولون هو المراد، إذا كنت أنا أفهم أن المراد هو المجاز فلما لا تعيبونني؟ أليس الإنسان لا يكلف إلا قدر على قدر طاقته؟
يقول السائل الذين يحملون هذه النصوص على مجازها قد يقولون أنتم قلتم بظاهر النصوص أن هذا الظاهر هو المراد، ونحن قلنا المجاز هو المراد، لماذا تعيب علينا مفهومنا ونحن لا نعيب عليكم مفهومكم ولكل مفهوم هذا الذي استطعنا أن نفهم؟ الجواب أنتم تكلمتم ونحن لم نتكلم، الأصل الحقيقة الخروج عن الحقيقة حتى عند المؤول لا بد له من قرينة، ما هي القرينة التي حملتنا أن نؤول النصوص لنخرج بها عن الظاهر إلى المجاز عن الحقيقة إلى المجاز؟ إما في الاتفاق أن الحقيقة هي الأصل، الأصل في السواء إذا تعدى بعلى العلو والارتفاع، ما الذي يخرجنا من هذا الظاهر ومن هذه الحقيقة؟ فيكون الجواب الاستحالة العقلية، لن نال جوابا مصدقا ليس له قدر إلا أن القرينة المانعة من بقاء النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها ووجوب الحد على المجاز الاستحالة العقلية بالإجماع، ليس له قرينة أخرى في نصوص الارتباط غير هذه القرينة. الاستحالة العقلية معناه مستحيل عقلا لا شرعا، مستحيل عقلا أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه مستوي على العرش والعرش خلق من خلق الله، ومستحيل عقلا أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يلزم، لأن هذا يلزم منه التحرك والانتقال، لذلك لا يجوز عقلا بقاء هذه النصوص على ظاهرها، هذه حجتهم وليس لهم غير ذلك. أيضا إذا كان الأصل بقاء النصوص على الحقيقة الفعل والظاهر. وادعيتم أنتم أن الأمر استحال أطاع النصوص على ظاهره. نسأل متى ظهر هذا الأمر وهذا الاجتماع؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن بقاء هذه النصوص على ظاهرها مستحيل؟ وهل الصحابة فهموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك؟ وهل التابعون فهموا ذلك من الصحابة؟ لم يقع شيء من ذلك، لأن هذا البحث إنما تجدد في عهد العباسيين بعد أن شجع المأمون العباسي هذا المكان علم الكلام، فدخل المجاز والمنطق والفلسفة في المطالب الإلهية. علم حديث كل كتاب بعد أن انقرضت القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثانيا، إذا كان فهم هذه النصوص على ظاهرها مستحيلا لا يليق بالله تعالى، في ذلك قدم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقدم للصحابة في فهمهم وفي عقيدتهم، وقدم للسلف الصالح جميعا الذين لم يؤولوا هذا التأويل، لأن هذا التأويل حادث حدث بعد أن انقرضت القرون المفضلة. هذا هو الجواب. هذا شيء.
ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه ما يحكم، بل يحكم كلامه بما يؤكد زيادة الحكم، لعل الصواب، بل يحكم كلامه بما يؤكد زيادة الحكم. يعرف ما يحكم ولا يبين للسامع المعنى الذي اراده، بل يحف كلامه بما يؤكد اراده الحقيقه. ونحن لا نمنع ان المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره اذا قصد التعميه على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر ان يريد لكلامه خلاف حقيقته وظاهره اذا قصد البيان والايضاح وابهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما يؤكد المجال ويكرره غير مره ويضرب له الامثال؟
هذا الكلام مرة أخرى جواب لسؤال السابق. ومن الممتنع عدلا أن يريد المتكلم خلاف حقيقته وظاهره، خلاف حقيقة كلامه وخلاف ظاهر كلامه، ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. هذا ليس ببيان وليس بنصح، يتكلم المتكلم بكلام يفهم عند السامع ظاهره وحقيقته وهو يريد خلاف ذلك، ولكن لا يبين للسامع. بل الذي وقع ان المتكلم سواء كان الله او رسول الله عليه الصلاه والسلام يحب كلامه بما يؤكد اراده الحقيقه، كما سبق بيان ذلك بالامثله من مثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حيث اكد امثله من مصدر مؤكد النافي للمجال المؤكد للحقيقه. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على الثاني حيث يزول ذلك. أن يجوز أكلا أن يتكلم المتكلم أحيانا ويريد للكلام خلاف ما يظهر للإنسان، وذلك في باب الفورية يتكلم بكلام له معنى قريب ومعنى بعيد. الثاني إنما يفهم المعنى القريب، المعنى البعيد لا يفهم. هذه التعبية مقصودة إذا كان له قصد في هذه التعبية ولا يريد البيان. مثلا يريد أن يخبر شخص السبب على أنه يخرج الاجتهاد مع الأقوياء والشجعانين، اتفاق بينه وبينه، لكنه أعلن أمام الناس وهو كان عادته يخرج احيانا مثلا للدعوه الى اطراف البلاد يخرج بيده. قال يوما ما امام المجتمع: فنحن خارجون ان شاء الله غدا. الجمهور يظهر خروجه للدعوه كالعاده الى الجهاد الذي كانوا يخرجون فيه، لكنه يقصد هو بالخروج الخروج في سبيل ذلك الجهاد سفرا طويلا، وقد اتفق على ذلك مع بعض من يريد الخروج معه، لكن اراد التعمل
والذي يفهمه المستمعون وله معنى بعيد الذي أظهره في نفسه. متى يجوز هذا؟ إذا كان قصد السعي للبيان. ولكن الله أنزل كتابه بيانا. النبي عليه الصلاة والسلام كلف بالبيان، يعني يبين، يعني التعبير.